إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق الحائض، وذلك في أبواب الطلاق كما ذكر المقدسي رحمة الله عليه في كتابه عمدة الأحكام. وقد وصلنا إلى قول ابن الملقن في شرح هذا الحديث: الحكم الثاني أنه إذا طلق فيه وقع، يعني إذا طلق في الحيض وقع الطلاق وحسب من طلاقها مع الإثم، وهذا هو قول جمهور العلماء. قال: وشذ بعض أهل الظاهر وابن علية ومن لا يعتد به من الخوارج والروافد فيه. قالوا: لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبي. ثم رد ابن الملقن هذا القول الأخير، قال: وذلك باطل. لماذا؟ قال: للأمر بمراجعتها، لأنه لو لم يقع لم تكن رجعة. فاستدل ابن الملقن على وقوعه بأمره صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها. ثم احتاط فقال: ولا يقال إن الرجعة هنا الرجعة اللغوية، وهي الرد إلى حالها الأول من غير احتساب طلقة. لماذا؟ قال: لأن الحقيقة الشرعية مقدمة عليها. يريد أن يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، قال: فهذه المراجعة هي مراجعة شرعية، لأن الحقيقة الشرعية تقدم. فهذا هو الأمر الأول الذي استدل به ابن الملقن على بطلان هذا القول الثاني. الأمر الثاني الذي استدل به، قال: وأن ابن عمر قد صرح بأنها حسبت من طلاقها. ثم احتاط فقال: وكأنهم، يعني أصحاب القول الثاني هذا، تمسكوا برواية أبي الزبير عن ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن أبا الزبير لم ينفرد بها، بل جاء ذلك أيضا في رواية سعيد بن جبير وفي رواية عبد الله بن مالك وفي رواية نافع. فهؤلاء أربعة رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أن ابن عمر قال فردها علي ولم يرها شيئا. وذكرنا لكم أيضا في المرة الماضية من قال بأنه اعتد بها، وأن ذلك جاء مرفوعا عن الشعبي وعن نافع أيضا. فلو أسقطنا نافع من الجانبين فسيبقى مع الذين قالوا أنه اعتد بها يبقى معهم الشعبي مرفوعا، والذين قالوا لم يعتد بها يكون معهم سعيد بن جبير وأبو الزبير وعبد الله بن مالك. فهذه المرفوعات تقدم على الموقوفات التي جاءت في القول الأول. وأنت ترى هنا أن ابن الملقن اعتبر أن القول بعدم الوقوع شذوذ كما سمعت. فنريد أيها الإخوة أن نبين يعني شيء من أدلة يعني أصحاب القولين حتى تكون على بصيرة من أمرك. وإن كان مهما قيل ومهما ذكرنا فالأثر هو الذي يقدم. ولذلك الصنعاني لما ذكرنا عنه المرة الماضية أنه قال بعدم الوقوع ثم رجع إلى الوقوع ثم رجع إلى عدم الوقوع، كان من ضمن كلامه أنه إذا جاء الأثر بطل النظر. فإذا مهما ذكرنا فيبقى أقوى الأوجه في عدم الوقوع ماذا؟ أن سعيد بن جبير وأبو الزبير وعبد الله بن مالك هؤلاء الثلاثة رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبر هذه الطلقة شيئا فتمسك بها. فنريد أن نبين يعني شيء من أدلة يعني أصحاب القولين. الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا أيضا في الممتع المجلد 13 صفحة 46، فذكر أدلة الجمهور. قال دليلهم أولك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مره فليراجعه، قال والمراجعة ما تكون إلا فرعا عن وقوع الطلاق كما ذكر ابن الملقن. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال مره فليراجعه، ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال إنه لم يقع، وهذا أحسن من أن يقول له مره فليراجع. ثالثا أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث أنها حسبت من طلاقها، وقد ذكرنا أن هذا بالنسبة للقول الأول إنما هو من طريق الشعب. رابعا عموم قوله تعالى الطلاق مرتان، ولم يفصل سبحانه وتعالى هل وقع في حيض أو في طهر جمعها فيه أو لا، فأثبت الله تعالى وقوع الطلاق. قال وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعليه جمهور الأمة. فهذا هو القول. قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع واستدلوا بما يلي: أولا حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها على ابن عمر ولم يرها شيئا، هذا ثبت عمن؟ لا تنسوا سعيد بن جبير وأبي الزبير وعبد الله بن مالك. ثانيا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون مردودا. ولو أمضينا ما لم يكن عليه أمر الله ورسوله لكنا مضادين لله ورسوله في الحكم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هنا تنبيه يتعلق بهذا الوجه الثاني. قال: فأوردوا عليهم أن الظهار منكر من القول وزور وهو حرام، ومع ذلك يمضي. قالوا: الظهار هذا منكر من القول وزور وحرام، ولكنه يقع. فكذلك فليكن الحيض، الحيض أنه محرم ويأثم صاحبه ولكنه يقع، فلماذا لا تجعل هذا مثل هذا؟ قال: أجابوا على ذلك بأن الظهار لا يقع إلا منكرا. الظهار لا يقع إلا منكرا، وأما الطلاق فيقع منكرا وسنيا. فلماذا الرغبة عن الطلاق السني؟ ففي فرق بين الأمرين. قال: كالزنا، يعني الظهار كالزنا، فترتب عليه أحكامه مع أنه منكر، بخلاف الطلاق فإنه يكون منكرا ويكون مباحا. فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل على أمر الله ورسوله، وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير أمر الله ورسوله، فينطبق عليه الحديث. فإذا ذكرنا لكم حتى الآن دليلين وتعقب على الدليل الثاني. ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما بردها. وإذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض وحسبت عليه طلقة، فإن المراجعة لا ترفع مفسدة. إيش الفائدة في المراجعة إذا كان هذا وقع؟ لماذا يردها؟ قال: فإن المراجعة لا ترفع مفسدته بل تزيد، وتكون المراجعة أمرا بتكثير الطلاق، لأنه إذا راجعها ولم يكن له رغبة فيها فأراد أن يطلقها صار عليه طلقة. رابعا، أن أكثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر ليس فيها أنه، هذا وجه من أقوى الأوجه، حتى أنا وجدت هذا تعليق عندي، يعني كان من تفهيم الله وتعليمه سبحانه وتعالى، وجدت الشيخ ذكره وهذا من أقوى ما يكون. تأمل. قال: أن أكثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر ليس فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة، بل أكثر الروايات على أنه مطلق، يعني الطلاق مطلق. فإن كان مطلقا ولم يقيد بواحدة فظاهر أنه لم يقع، لأنه لو كان واقعا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف هل هذه آخر واحدة أو هي التي قبلها. فلو كانت هذه الطلقة وقعت لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي طلقة هذه؟ لأنها يمكن أن تكون ليش؟ الثالثة. وإذا كانت الثالثة بانت بها المرأة فكيف تراجع إذا؟ فهذا أيضا من الأوجه القوية. فهذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه. طيب، ابن القيم ما شاء الله أيضا في زاد المعاد المجلد الخامس من صفحة 218 لصفحة 241 وكذلك في تهذيب السنن في التعليق على سنن أبي داود ذكر أوجها عدة، ذكر أوجها عدة، ولكن يمكن لأي وجه يذكر من النظر أن يرد عليه بنظر آخر إلا الآثار، إلا الآثار. فأكثر المرفوع في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد هذا شيئا، لم يعد هذا شيئا. فمن أراد يعني الزيادة من كلام ابن القيم فليرجع إلى هذين الموضعين، في زاد المعاد وفي تهذيب السنة. فمما ذكره مثلا قال النكاح ثابت ولا يزول إلا بيقين، فكيف تزيلونه بما لم يأذن الله فيه وجعله رسوله بدعة من البدع؟ فعلا النكاح عقد، فكيف نزيل هذا النكاح الذي نحن على يقين منه، كيف نزيله بما لم يأذن الله فيه؟ قال أيضا ولو وكل وكيلا أن يطلق فطلق على وجه لم يأذن له فيه موكل لم يقبل. فأنت لو وكلت إنسان أن يطلق امرأتك بعدين هذا الوكيل يعني طلق على غير أنت ما اشترطت عليه وأمرته فلا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنه وقع على وجه غير مأذون فيه. وكذلك الطلاق في الحيض وقع على وجه غير مأذون فيه. وقال أيضا الطلاق المحرم لم يشرعه الله أبدا فهو كطلاق الأجنبي، فكما أن الأجنبية ليست محلا للطلاق فكذلك الحائض ليست محلا للطلاق. قال وقوله تعالى الطلاق مرتان الذي استدل به الجمهور إنما أراد به الطلاق المأذون فيه. ولهذا كان الصحابة لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم. قال ابن مسعود من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فلا نطيق خلافه، ومن خالف فلا نطيق خلافه. وقال ابن مسعود أيضا لا طاقة لنا بكل ما تحدثون. وقال بعض الصحابة من طلق كما أمر فقد بين له، ومن لبس تركناه وتلبيسا، لأنه طلق في الحال، وغير ذلك من الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمة الله. طيب هنا شيء فيه رد على قول ابن الملقن وشذ، هذه الكلمة تدلك على أنها على أن هناك يعني شبه إجماع بالوقوع. فجعل ابن القيم عمدة هذه المسألة ثلاثة أصول. الأصل الأول أنه لا إجماع في المسألة، فإذن هذا الإجماع المدعى هذا غير صحيح، أنه لا إجماع في المسألة. الثاني أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته، فإذا ليس يعني كل ما قاله الجمهور يكون صحيح. وتريد أن تتبين هذا في واحد جمع مسائل الجمهور في مجلدين، مسائل الجمهور هكذا سماه، أنت اقرأ هذه المسألة وتتبعها وقارن يعني ما قالوه ورجحوه بالأدلة الشرعية. فليس إذا كان القول هو فتوى الجمهور ليس هذا يعني مسوغا لصحة هذا القول. الأصل الثالث أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة، التي رتب الشارع عليها أحكامه. فإذا هذه ثلاثة أصول تستحضرها لرد قول الجمهور. المسألة ما فيها إجماع أن القول إذا قال به الجمهور لا يدل هذا على صحته، أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق التي ذكرها الله تبارك وتعالى ورتب عليها الأحكام الشرعية. ثم يعني بدأ في الرد عليهم بنحو ما ذكرنا. ثم قال في آخر الأمر: وهذه مسألة ضيقة المعترك وعرة المسلك، وأن مقلد الجمهور فيها لا ينفك عن تقليدهم ولو جاءته كل آية. فإذا الإنسان يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة يكون على بصيرة من أمره. ونصيحتي لك كما ذكرت أن أقوى ما تتمسك به هو الحديث نفسه، أن أكثر الرواة عن ابن عمر يعني رفعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، ردها عليه ولم يرها شيئا. فهذا يعني بعض ما يتعلق بهذه المسألة التي هي فعلا ضيقة المعترك. هذه أصعب من مسألة إيش؟ جمع الثلاث طلقات، هذه أصعب لأن هذه فيها أدلة. وأما جمع الثلاث الذي يطلق امرأته ثلاثا مرة واحدة فعندنا دليل واضح أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر كانت الثلاث كانت إيش؟ واحدة. فهذه أسهل، وهو الذي سيأتينا في حديث فاطمة بنت قيس في الحديث الذي بعد ذلك. طيب نكون الآن انتهينا من هذه المسألة الرئيسة في هذا الحديث، وهي مسألة يعني طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع، والأصل بقاء ما كان على ما كان. لا تطلق امرأة الرجل إلا بشيء يقين، طلق في الحيض قل له خلاص ما يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. والله إذا تتابع الناس في الطلاق وصار عندهم الطلاق لعب كما حصل في عهد عمر، فإذا هذا يرجع إلى المحكمة وإلى القاضي. وأما من ناحية الشرع فكما سمعت يعني أن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، ولا تطلق المرأة إلا بشيء واضح، إلا بشيء واضح لا اختلاف فيه. ولذلك ابن القيم قال ماذا؟ قال ليس في المسألة إجماع، خلي بالك، لأن الذي سيرد عليك سيقول المسألة فيها إجماع، والذين قالوا بعدم الوقوع هذا قول شاذ، أنا أقول ليس فيها إجماع. وأما بقية يعني الكلام على فوائد هذا الحديث فهي فوائد مهمة أيضا، وقد ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن. قال: الحكم الثالث الأمر بمراجعتها. يعني لو واحد طلق في الحيض وأفتي بما في هذا الحديث، يقال له يا فلان راجع المرأة حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهل الأمر بالمراجعة هذه هل هذا واجب ولا مندوب؟ مره فليراجعها، هل يجب عليه أن يراجعها ولا هذا يعني على وجه الندب؟ قولان للعلماء. فبالندب قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون. فإذن هذا يعني نقول يعني يندب له أن يراجعها حتى يطلقها طلاق صحيح. وبالوجوب قال مالك وأصحابه، قالوا ويجبر الزوج عليها، يعني يجبر الزوج على المراجعة. هذا طبعا المسألة أيضا ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن، طيب الذين قالوا بالوجوب أيها الإخوة اختلفوا في علة الرجعة، يعني لماذا يراجع؟ إذا نريد أن نعرف الذين قالوا بالوجوب هو مالك وأصحابه اختلفوا في علة الرجعة لماذا يراجعها، فذكر ابن القيم عدة يعني علل، قالوا ليطلقها طلاقا مباحا تترتب عليه أحكام، فإذا هو يراجعها من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلقها طلاق صحيح. عللوا بشيء آخر، قالوا عقوبة له على الطلاق في زمن الحيض، فحتى تتم العقوبة نلزمه بلاش، نلزمه بأن يراجع، عقوبة له على الطلاق في زمن الحيض. علة أخرى قالوا أن الطلاق في زمن الحيض يطول العدة على المرأة، يطول العدة على المرأة، فإذا هو يراجع حتى يطلق طلاق صحيح فلا تطول عليها العدة. قال ثم لو لم يرجعها أجبر على ذلك ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، فإذا هناك من قال يجب عليه أن يراجعها ومنهم من قال لا يجب وإنما يندب في حقه. عندك فائدة ذكرها ابن عبد البر، قال ودم النفاس كالحيض، وهذه ستأتي. طيب مسألة أخرى تستفاد من هذا الحديث أن الطلاق في غير زمن الحيض لا إثم فيه، وكذلك في الطهر الذي لم يجامعها فيه، فإذا إذا طلقها في غير زمن الحيض وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا لا إثم فيه، قال بخلاف الطهر الذي جامعها فيه، فلا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه، في طهر جامع فيه. لماذا؟ لأنه إذا طلق في طهر جامع فيه لا ندري كيف تعتد المرأة، لأنها يمكن أن تحمل في من هذا المحل، فهي لا تعرف أتكون عدتها بالحيض ولا تكون عدتها بلاش بالحمل، فمن أجل هذا كما أنه يمنع من طلاقها في الحيض كذلك يمنع من طلاقها في طهر مسها فيه، في طهر مسها فيه. قال ابن القيم وفي قوله ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس دليل على أن طلاقها في الطهر الذي مس فيه ممنوع وهو بدعة، فإذا كما أنه يمنع من طلاقها في الحيض فكذلك يمنع من طلاقها في طهر مسها فيه. وأنت لو تأملت في هذه القيود التي وضعها الشارع على الطلاق وجدتها يعني في قمة المصلحة، في قمة المصلحة، ولذلك أي إنسان يقول أنا طلقت المرأة لا بد يسأل عدة أسئلة، هل المرأة حائض، هل أنت مسستها في هذا الطهر، فلا بد من هذه الأسئلة، فإن كانت حائضا أو كان مسها أو كان مسها فلا يقع الطلاق. لكن نقل ابن عبد البر وكذلك صاحب المغني الإجماع على أنه لا يجب رجعتها في هذه الحالة، فإذا في فرق بينه يجب رجعتها إذا طلق في حيض، يجب رجعتها إذا طلق في طهر مسها فيه. قال ابن القيم ولكن هذا إجماع غير ثابت، فإن في أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة وهو القياس. فإذا نشوف كيف ابن القيم، فإذا كان يجب رجعتها إذا طلقها حائضا فكذلك يجب رجعتها إذا طلقها في طهر مسها فيه. قال وهو القياس لأنه طلاق محرم فتجب الرجعة فيه كما تجب في الطلاق في زمن الحيض. ولماذا التفريق بين الطلاق في الحيض والطلاق في طهر قد مسها فيه؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ما هي هذه العدة؟ أم تطلقها في إيش؟ في طهر لم تمسها فيه عشان تبدأ تعد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، خرج إيش؟ خرج طلاقها وهي حائض وخرج طلاقها في طهر مسها فيه على السواء. والإشارة بتلك إلى الطلاق وهي طاهر قبل أن يمس، فلا تكون عدتها متصلة بالحيضة ولا بطهر قد مس فيه، فقد سوى بينهما صلى الله عليه وآله وسلم في المنع من الطلاق فيهما. فإذا هذا ماذا؟ ها؟ إذا طلق في طهر جامع فيه فهو الطلاق في الإيش؟ في الحيض. الإخوة اللي معهم شرح ابن الملقن، الحديث المعروف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ضعيف كما في الإرواء 20-40، سهل ما ينسى هذا 20-40، هذا حديث ضعيف. ثم استفرد ابن الملقن فقال واعلم أن الطلاق قد يكون مكروها وقد يكون محرما، وهذا ذكرناه. قال وحاصل صور الحرام ثلاثة، طلاق المحرم أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامع فيه، أو أن يكون عنده زوجات فقسم لهن وطلق واحدة منهن قبل أن يوفيها حقها. والرابع شو؟ الرابع شو؟ جمع الثلاث. فإذا هذه أربع صور يحرم فيها الطلاق، جمع الثلاث بأن يقول أم تطالق ثلاثة. طيب، فائدة أخرى تستفاد من هذا الحديث أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد، وهذا ذكرناه في المرة الماضية. فإذا عندما يراجعها يراجعها بدون رضاها وبدون وليها وبدون تجديد عقد لأنها امرأته، هذا واضح. السادس أن الأقراء في العدة هي الأطهار. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن واحد طلق المرأة في طهر لم يمسها فيه، هذه تتربص ثلاثة قروء، يعني إيش؟ فريق من العلماء قالوا القروء هذا مفردها يعني خرء، وهذا يطلق على الحيضة، ومنهم من قال هذا يطلق على الطهر، وهما قولان متوازنان من ناحية اللغة. فالقرء يطلق على الحيضة وعلى الطهر على حد سواء. طيب إيش اللي يميز؟ الذي يميز السياق، السياق اللي أمامك هو اللي يبين هل المراد هنا بالقرء أو بالقرء هو الحيضة ولا الطهر. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، ما المراد بالأقراء هنا؟ الحيض، لأن هذا واضح، دع الصلاة أيام أقرائك. طيب هذا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا إيش؟ هذا محتمل، هذا محتمل، فلا بد شيء يبين. فاستنبطوا من هذا الحديث، استنبطوا من هذا الحديث أن الأقرى بمعنى الأطهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم إيش؟ ثم تطهر ثم إن شاء طلق، يعني طلق في إيش؟ في الطهر. فقالوا فالأقراء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى ها؟ بمعنى الأطهار. علاوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وجعلوا اللام هنا للإيش؟ اللام هنا للاستقبال، فطلقوهن لعدتهن. لا، على قول هؤلاء اللام ليست للاستقبال وإنما اللام للتوقيت. فالذين قالوا الأقراء بمعنى الأطهار اللام هذه للتوقيت. إيش يعني؟ فطلقوهن لي لعدتهن، يعني في عدتهن. انتبهوا يا أخوة، طلقوهن لعدتهن. الذين قالوا الأقراء بمعنى الأطهار قالوا اللام هنا للتوقيت، طلقوهن لعدتهن يعني في عدتهن. فمن أول ما يطلقها في الطهر تبدأ العدة، فهذا الطهر الأول وبعدين تحيض، الطهر الثاني وبعدين تحيض، الطهر ليش الثالث، فإذا حاضت خرجت وانتهت عدته. لكن هل يكون هذا 3 قروء بالضبط ولا قرئين وشوية؟ قرئين وجزء، لأنه هو طلق في إيش؟ هو طلق في طهر، هو طلق في طهر، فإذا هذان يكون إيش؟ ها؟ قرآن وجزء من القرء الثاني. هذا لو جعلنا اللام للإيش؟ اللام للتوقيت. طيب إذا جعلنا اللام للاستقبال فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن، مستقبلات، لأن الحبة إيش؟ ها؟ ستأتي بعد ذلك، فهو سيطلقها في طهر، فتعد الحيضة الأولى، الثانية، الثالثة، قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة هو أحق بإيش؟ أحق برجعتها. فيكون على هذا القول فعلا 3 قروء تامة، لأن 3 حيضات. وهذا مما يعني رجح به أن الأقراء بمعنى الحيض، لأن هذه 3 كاملة. وأما إذا قلنا الأقراء بمعنى الأطهار فيكون قرآن وإيش؟ قرآن وجزء من القرء الثالث. الحديث طبعا محتمل للأمرين. الذين قالوا الأقراء بمعنى الأطهار الشافعي وجماعة، والذين قالوا الأقراء بمعنى الحيض الأوزاعي وأبو حنيفة وآخر. طيب عندنا مرجح قوي لبيان أن الأقراء بمعنى الحيض، بمعنى ليش؟ بمعنى الحيض. ما هو هذا المرجح؟ هذا المرجح ما نقله ابن عبد البر عن 11 صحابيا، انتبه، عن 11 صحابيا أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها، أنه إيش؟ أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها. فإذا هذا شو معناه؟ أنها عدت بالإيش؟ أنها عدت بالحيض وليس بالأطهار. هؤلاء 11 صحابيا هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو موسى وأنس بن مالك. هؤلاء كلهم قالوا هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيض الثالثة. فهذا معناه أن الأقراء عندهم بمعنى ليش؟ بمعنى الحيضات، بمعنى الحيضات. روى الأثرم عن أحمد قوله: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون الأقراء الحيض. هذا كلام الإمام. الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون الأقراء الحيض. فهذا قول من؟ هذا قول الفقهاء أبي حنيفة وآخرين. وأما الثاني هو قول مالك والشافعي، وقال به من الصحابة ثلاث، فإذا 11 في مقابل ثلاث: ابن عمر وزيد بن ثابت وعائش. ابن عمر وزيد بن ثابت وعائش، هؤلاء قالوا الأقراء بمعنى القطر. في قراءة ولكنها ليست قراءة عشرية: فطلقوهن في قبل عدتهن. هذه القراءة تؤيد ايش؟ فطلقوهن في قبل عدتهن. أن الأقراء بمعنى الحيض، في قبل يعني مستقبلة، وهي لا تكون مستقبلة لعدتها إلا إذا عددنا به الحيض. فإذا هذا الطهر رقم واحد، إذا طلق فيه ممكن يطلق قبل أن تحيض ديوه. فلو عددنا بالأطهار هذا يحسن، هذا القرء الأول وهو الطهر، بعدين الطهر الثاني، الطهر الثالث. قبل أن تحيض خلاص تنتهي عدتها. وأما لو عددنا به الحيض فتكون حيضة كاملة، حيضة كاملة، حيضة كاملة. نعم. الأمر الذي بعد ذلك الذي استفاد من هذا الحديث وهو مهم أيضا، قال: الأمر بإمساك المرأة حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. ما السر في هذا؟ ما هو السر في هذا؟ هو طلقها حال فيراجع حتى ايش؟ حتى تطهر. هذا طهر يعني ممكن ان يطلق فيه، لكن لا، اذا كان طلقها حائضا ما يطلقها في هذا الطهر الذي يلي الحيض، وانما ينتظر حتى تحيض مره اخرى وتطهر، ثم ان شاء طلق وان شاء. ما هو السر في هذا؟ فذكر لنا ابن القيم يعني مجموعه من العلل. فمما ذكروه قال: لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق، لأنه إذا أبحنا له أن يطلق في الطهر بعد الحيض فيكون إنما هو رجع من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلقها، وهذا غير مقصود، وإنما هو رجعها ربما يمسك. فإذا لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. ذكر وجه آخر، قالوا: لو طلقها عقب الحيضة لم تكن قد استفادت من الرجعة شيئا، ما استفادت هي شيئا من الرجعة، وإذا هي لم تستفد فكأن عدتها من الأول، فكأن عدتها من يوم ما طلقها وين؟ في الحيض. لو طلقها عقب الحيضة لم تكن قد استفادت من الرجعة شيئا، فكأن عدتها من يوم طلقها في الحيض، فهي كمن طلقت ثم راجعها ولم يمسها حتى طلقها. ذكروا علة أخرى، قالوا: حتى تستبرئ بطهر تام ثم بحيض تام. تستبرئ بطهر تام ثم بحيض تام، فإن الحامل فطر الدم. فيحصل لها التبين هل هي حامل أو حائل، حامل أو حائل يعني بدون حمل. فالمهم هذا يعني حتى يتبين أمرها، لأنها يمكن أن تكون حامل والحامل حيض. وابن القيم صنف مصنفا في هذا وأثبت فيه أن الحامل صحيح. قال: فإذا كانت حاملا فربما زال الشر الموجب لطلاقها فيمسكها لأجل حملها، لأن بعض الأزواج ربما يعني يغير رأيه إذا عرف أن المرأة حامل. ذكروا علة أخرى، قالوا هذه عقوبة له، الحكمة فيه معاقبته بتأشير الطلاق الذي استعجله قبل أوانه، فطالما أنه استعجل فإذا نطول عليه عقوبة له. علة أخرى، قالوا الطهر الذي يلي الحيضة الأولى كحريم هذه الحيضة، فهما كقرء واحد، كأنهما قرء واحد، فهذا الطهر الذي يلي الحيضة كأنه من الحيض، فمن أجل هذا لم يحسب. علة أخرى، ولا مانع أن تكون كل هذه العلة المقصود، قالوا ليطول مقامه معها، فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله المحبوب إلى الشيطان. ربما هذا التطويل يعني طول مقامها معه ربما يعني أيضا يعني يرجعه يجعله يرجع عما أراد، فهذا مما ذكروه. طيب، قال ابن الملقن: ثم اختلفوا هل يندب الوطء في الطهر الأول، في الطهر الأول هذا هل يندب له الوطء على وجهين، أحدهما نعم ليظهر مقصود الرجعة، وأصحها لا اكتفاء بإمكان الاستمتاع، لأنه يعني متمكن من الاستمتاع بها فلا يقال يستحب الإيش، يستحب الوطء. طيب، أمر آخر وهذا شيء أصولي، أن الأمر المعلق على شرط يعدم عند عدمه، الأمر المعلق على شرط يعدم عند عدمه، فإنه عليه الصلاة والسلام أذن في الطلاق قبل مسيسها أي وطئها، وقيده به، وفي ذلك دلالة على امتناعه في الطهر الذي مسها فيه. فالأمر المعلق على شرط لا بد من يعني لا بد من اعتبار هذا الشرط، وهذا طبعا شيء معروف. قال: وإنما كان الطلاق في الطهر الذي مسها فيه بدعيا حراما لخوف الندم، فإن المسيس سبب الحمل، وذلك سبب الندامة على الطلاق، فإذا منع من أن يطلق في طهر مسها فيه لأنها ربما تكون حملت وهو لا يعلم، ثم إذا علم بعد ذلك بحملها ربما يندم على تعجله في طلاقها. طيب، هنا مسألة أصولية أيضا، هل الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء؟ يعني أنا قلت للدكتور مر محمود بكذا، فهل يكون هذا أمرا لمحمود؟ هل الأمر بالشيء، هل الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء؟ هذه ذكرها ابن القيم أيضا وفيها تفصيل جيد. قال في قوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أولا؟ أمر عمر حتى يأمر من؟ ابنه. قال: دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به. قال: وفصل النزاع في هذه المسألة أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا، يعني لو كان هذا مجرد مبلغ، إن كان مبلغا محضا فهذا أمر للمأمور الثاني إن كان مبلغا. فهذا المثال الذي أمامنا عمر مجرد إيش؟ مجرد مبلغ. أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا كأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يأمر الغائب ليبلغ الحاضر الغائب، فيكون الحاضر مجرد إيش؟ مجرد مبلغ للغائب. قال فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا. قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب، يعني بلغها بالصبر والاحتساب. قال ولا يجوز للمأمور الثاني أن يعصي، فإن عصى فقد عصى الله ورسوله، لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني. هذا كله إيش؟ إن كان المأمور الأول مجرد إيش؟ مبلغ. قال وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول، توجيه تكليف، يعني ليس مجرد مبلغ وإنما أنا أمره لأكلفه، والثاني غير مكلف، لم يكن أمرا للثاني من جهة الشارع. فإذا لو كان الأول مكلف والثاني غير مكلف فلا يكون هذا الأمر أمرا لمن؟ لغير المكلف من جهة الشارع، وإنما سيكون أمرا من جهة من؟ من جهة من؟ المكلف. لعلكم عرفتم المثال على هذا. ما هو؟ أيوه سامع. مروهم بالصلاة لسبع سنين، مروهم بالصلاة لسبع سنين، فالمأمور الأول مكلف والمأمور الثاني غير مكلف، فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فلا يكون أمر للصبيان من جهة الشارع وإنما يكون أمر من جهة أبائهم. فهذا هو يعني فصل النزاع في مسألة الأمر بالأمر بالشيء، هل يكون أمرا به من جهة الشارع أم لا. ذكرنا أن الطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض كما في الممتع 13-14 ما في فرق. لابد تصبروا عن مسألة الطلاق، واضح يا دكتور ولا؟ قال وظاهر كلام أهل العلم أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض، لأنهم قالوا في باب النفاس إنه كالحيض. قال الشيخ عندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس، لأن النفاس ما يحسب من العدة بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تشرع في عدتها، وأما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة. هذا هو الفرق بينهما، والمسألة ليست إجمالية. فلو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنه. فإذن هذا بالنسبة للنفاس. نحن ذكرنا هذا المرة الماضية في ذكرنا ثلاث مسائل يا أبا عبد الله، ولا هذا ليست منها؟ لما قالوا اختلف في علة فقيل لتطول العدة وقيل لعلة وجود الحيض، هذه ليست منها. طيب الحمد لله انتهينا من هذه المسألة. الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة. البتة هذه يعني تحتمل أنه طلقها ثلاثا مرة واحدة، وتحتمل أن البتة يعني آخر طلقة لها، وقد جاءت الرواية بأن البتة معناها يعني آخر تلقى لها، فلا دلالة فيه، فلا دلالة فيه على جواز جمع الطلاق ثلاثا، وستأتينا الألفاظ. طلقها البتة، البتة يعني قطع طلاقها، فاستدل به من قال أنه يجوز جمع التطليقات الثلاث. نقول ولا دلالة فيه لأن الروايات الأخرى بينت البتة يعني كانت الطلقة الأخيرة لها، يعني هو طلقها مرة قبل وراجعها، ومرة قبل وراجعها، وهذه كانت الطلقة الثالثة، فيصح أن يقال بت طلاقها وهو غائب، فيكون طلقها عن طريق من؟ عن طريق وكيله، فيجوز التوكيل في الطلاق كما يجوز التوكيل في النكاح. وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال والله ما لك علينا من شيء، أنت أصلا ما لك شيء، وإنما نحن أعطيناك هذا يعني جبرا للخاطر. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن يجوز للمرأة أن تأتي وتستفتي بنفسها، فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى. فنستفيد من هذا أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى من أجل الطلاق، لكن لو كانت حامل فيكون لها ليش النفقة من أجل ماذا؟ من أجل حملها. قال فأمرها أن تعتد يعني من العدة يعني في بيت أم شريك، لأن ليس لها سكنة، ليس لها سكنة على زوجها، فإذا لا بد أن تخرج. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك امرأة يعني أم شريك يغشاها أصحابي. ففي أن المرأة الكريمة النبيلة العاقلة يمكن أن تفتح مضيفة للرجال وتقوم على خدمتهم ويجتمعون عندها من أجل المصالح. تلك امرأة يغشاها أصحابي، طبعا يشترط أن تكون من القواعد، لا تكون شابة يطمع فيها. ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، وكان ابن عم، فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك يعني فلا يراك، وليس فيه أنها تراه، انتبه لها. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتدي عنده لأنه أعمى لا يراها، وليس فيه، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تنظر إليه، فليس فيه دليل على جواز نظر يعني المرأة إلى الرجل. قال فإذا حللت فآذنيني، يعني أعلميني، إذا حللت يعني انتهت عدتك فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت ذلك لهم، أو ذكرت ذلك لهم، نعم، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفي بعض الروايات ضرب للنساء، وهذه تبين المقصود. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير. ففيه أنه إذا استنصحك إنسان فيما يتعلق بالزواج فلا بد أن تخلص النصح ولا تكتم شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة بن زيد، فكرهته لأنها قرشية وأسامة من الموالي. ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، يعني سرت به. طبعا هنا يتعقبون صاحب العمدة فيقولون ان هذا الحديث يعني ليس عند البخاري بهذا التطويل، وانما هو عند البخاري مختصر، فكيف يكون، فكيف يجعل صاحب العمدة في المتفق عليه؟ حتى قال حافظ ابن حجر اخرج مسلم قصتها من طرق متعددة ولم ارها في البخاري وانما ترجم لها، وإنما ترجم لها البخاري. قال وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة. قال ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله في المتفق عليه. فنحن نقول إيش دراكم من شرط صاحب العمدة أنه يورد في المتفق عليه، يعني إذا كان متفق عليه بالكامل. فإذا كان أصله في البخاري وهو موجود عند مسلم فإذن يكون في المتفق عليه بشرطه، فقد يكون هذا يعني شرطا لصاحب الإيش، لصاحب العمدة. وإنما التعقب يكون إذا كان مثلا الحديث في أحد الصحيحين وليس في الأحد الآخر. فاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس وهم الصحابة، وهي قرشية سهرية، وكانت أكبر من أخيها الضحاك بعشر سنين، ولها صحبة ورواية، وكانت من المهاجرات الأول وذات عقل وكمال، وذات عقل وكمال، وهذا أحسن ما تمدح به المرأة، أن تكون المرأة عاقلة. وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب وخطبوا خطبتهم المأثورة. قال الزبير وكانت امرأة نجودا، أي نبيلة، الزبير بن بكار المؤرخ المعروف. روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، اتفقوا على حديث البخاري ومسلم على حديث، وتفرد مسلم بثلاث والباقي خارج السنة. وأما زوجها فهو أبو عمرو بن حفص كما هو مذكور هنا، وهو قرشي مخزومي ابن عم خالد بن الوليد، واختلفوا في اسمه. وكان طلق امرأته فاطمة هذه وهو غائب بالشام، فإذن يجوز طلاق يعني الزوج إذا كان غائبا. قال لعمر لما نزع خالد بن الوليد والله لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغمدت سيفا سله، ووضعت لواء نصبه، ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. هذا كلام ما يصدر من الصحابة، هذا لا يصدر من الصحابة. واجعل هذا يعني الإبراز لك عندما تقرأ في التواريخ، أي غمز للصحابة وأي طعن فيهم لا تقبله، لأن الله تبارك وتعالى زكاهم، وهم كانوا عندما يختلفون كانوا يلتزمون الأدب حتى في ألفاظهم. لما كانوا يختلفون كان أحدهم يقول والله ما أردت إلا خلافي، شوف هالكلام المؤدب، ما يقول له انت ما بتفهم انت كذا، ما حد يقول هالكلام. كان احدهم يقول اخر ما اردت الا خلاف. فاذا كل ما يقال عن الصحابه من هذه الالفاظ التي تسمعها في التواريخ، فاذا هذا الاصل فيه انه مردود. وكيله هو عياش بن ابي ربيعه المخزومي، هذا وكيله عياش بن ابي ربيعه. وأم شريك قرشية عامرية. وخير النساء نساء إيش؟ قريش. لماذا؟ خير النساء نساء قريش. نبغى نعرف الصفات، ما بتحصل قريشية الحين. خير النساء نساء قريش، أحناهن على ولد فيها حنان على الأولاد، وإيش بالنسبة ذات يده بالنسبة للزوج؟ يعني وتراعي زوجها في ذات يده، إذا كان فقير لا تكلفه. أحناهن على ولد وأرعاهن، أيوة وأرعاهن لزوج في ذات يده. ابن مكتوم معروف ومعاوية معروف، ومنهم من قال هذا معاوية آخر وهذا كلام غلط، وأسامة هو أسامة بن زيد. الحب ابن الحب، كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أسود وزيد أبيض. أسامة وهو صغير يعني عثر في عتبة الباب، فيعني شج فنزل منه الدم، والدم عندما ينزل على بشرة سوداء يعني ربما يعني يتقززه بعض الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تمسح عنه الدم، قالت فتقذرت أبت أن يتمسح، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسحه بنفسه، قال ولو كان أسامة جارية لحليته حتى أنفق، لو كان جارية لحليته حتى أنفق، أنفق يعني أروجه في سوق العيش في سوق الزواج صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ألفاظ الحديث فقوله طلقها، الألفاظ التي جاءت في الأخرى أنه طلقها ثلاثا أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات، هذه واضح. وجاء في صحيح مسلم، نعم، فإذا آخر ثلاث تطليقات هي الإيش؟ هي اللفظ المبين، بل هناك يعني أيوة في رواية أخرى أنه طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقه، فإذن هذه الطلقة الإيش؟ الثالثة، فليس فيه دليل، ليس فيه دليل لمن قال بجمع التطليقات الثلاث. جاء في صحيح مسلم في قصة الجساسة ما يوهم أنه مات عنها، مات عنها، وطبعا هذه الرواية وهم، إما أن تكون وهم أو تكون مؤولة، فالصحيح أنه ما مات عنها وإنما هو طلقها آخر ثلاث تطليقات، سخطته يعني لم ترضى به بهذا الشعير. قوله والله ما لك علينا من شيء، قال قرطبي وكأن إرساله بهذا الشعير كان منه متعة، فكان هذا منه يعني متعة لجبر خاطره، فحسبته هي نفقة واجبة عليه فلذلك سخطته، فإذا هي سخطته لأنها حسبت أن هذا من حقها وليس هذا من حقها، ففيه أن المطلقة ثلاثا يعني لها متعة، المطلقة ثلاثا لها متعة، ممتع يعطيها أي شيء، وأما أن يكون لها نفقة أو لها سكنة فهذا ليس لها. قوله تلك امرأة يغشاها أصحابي، معناه أنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى عليه الصلاة والسلام أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، فأمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها. قال: ولا يلزم من إذنه صلى الله عليه وسلم بالاعتداد في بيته الإذن لها في النظر إليه، بل هي مأمورة بغض بصرها، وهذا هو الصواب أيها الإخوة. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فهذا ليس نظر للرجال، وإنما هذا نظر إلى اللعب، والنظر إلى اللعب يكون التركيز فيه على اللعب، ما يكون التركيز على الرجال. ثم إن عائشة كانت صغيرة، عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، فكانت عائشة كانت يعني صغيرة، فالصواب أن المرأة لا تنظر إلى الرجل كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة. معنى آذنيني يعني أعلميني، والعاتق ما بين العنق والمنكب، هذا العاتق. وين هذه ذكرت في الحديث؟ أي لا يضع العصا عن عاتقه. قال: وفي معنى لا يضع عصا عن عاتقه تأويلات، أنه كثير الضرب للنساء كما جاء مصرحا في رواية لمسلم، وهذا هو المعتمد، لأن هذه رواية ضراب للنساء، فهذه الرواية ذكر أوجه أخرى لكن هذا هو المعتمد. وأما معاوية فسعلوك أي فقير. قال ابن الملقن: ثم صار بعد معاوية إلى ما صار، فسبحان من بيده الغنى والفقر. قولها: واغتبطت يعني سررت، فالغبطة هنا بمعنى السرور، بمعنى السرور، وهذا من بركة امتثال، امتثال يعني توجيه الشارع، فحتى لو كان الأمر مستحب، تقول لو كان، حتى لو كان الأمر مستحبا لا يجب عليك فامتثلهم، فإن الله يجعل في ذلك بركة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها، قال: انكحوا أسامة، هذه إشارة عليها ليس إجبارا لها، فلما امتثلت وسمحت نفسها بذلك فبارك الله تبارك وتعالى لها في هذا الزوج. وهي كرهته في أول الأمر لأنه مولى وكونه أسود جدا. وذكروا أيضا أنها إنما يعني امتنعت لأنها طمعت في أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت قيس يعني كانت مرغوبة من يعني من قبل يعني كثير من الصحابة لأنها نبيلة عاقلة. وأما أحكامه فتكون إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، لكن أنا أستسمحكم أن الأسبوع القادم يعني نستريح، هو طبعا في أمر، وبعدين يعني لعله يكون راح حتى ما يحصل ملل. فالأسبوع القادم إن شاء الله يعني ما في درس، ونواصل إن شاء الله بعد ذلك، بس الأسبوع اللي جاي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.